إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 متر، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 متر.
سيداتي سادتي، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يقدم لحضراتكم أخلص تحياته في مستهل فترة بث هذا اليوم الثلاثاء 30 من شهر تشرين الأول عام 2001، فأهلا بكم. برامجنا نبدأها بنشرة مفصلة لأخبار عالمية يعدها ويقدمها اليوم فوزي عبد الأمير، ثم تلتقون مع جولة على أخبار تطورات عراقية عدة، منها الرئيس صدام حسين يطالب الدول العربية تسهيل إيصال الأسلحة للفلسطينيين، قوات عراقية تقصف قرية كردية في شمال العراق، بغداد تدعي أنها أنقذت أفغانا مبعدين من الكويت، ومسؤول كويتي يؤكد أن بلاده لم تبعد سوى أشخاص يقيمون بشكل غير قانوني في بلاده. وفود اقتصادية تزور العراق للمشاركة في معرض بغداد الدولي وإجراء محادثات اقتصادية مع المسؤولين العراقيين. خبير بريطاني يرى أن اتهام العراق بالتورط في العمليات الإرهابية الأخيرة يخدم أسامة بن لادن وشبكته القاعدة. وفي جولتنا محاور ومواضيع أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. وبعد ملف العراق اليومي تلتقون مع عرض لأخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعده سامي شورش وتشاركه التقديم ولاء صادق. من برامجنا الأسبوعية التي نقدمها في مثل هذا اليوم حلقة جديدة من البرنامج المنوع من أجوائنا العراقية، وهو من إعداد وتقديم خضير الشايع، ومن فقرات برامجنا أيضا رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة، فضلا عن فترات إخبارية مفصلة وموجزة. تتابعون ايضا حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، وفيه يعرض معد ومقدم البرنامج فوزي عبد الامير للحملة الدولية لمكافحة الارهاب والتحولات التي رافقتها، خاصة وان الخبراء والمحللين يرون انها حرب جديدة ستغير الكثير من المفاهيم والعلاقات. البرنامج يحاور رئيس مركز دراسات الخليج في القاهرة. أسرة تحرير إذاعة العراق الحر في براغ تتمنى لجميع المستمعين وقتا طيبا مع برامجها، فابقوا معنا.
سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية أستهلها بعناوين بعض الأخبار. قائد العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان يؤكد أن الحملة ضد الإرهاب ستستمر حتى القضاء على شبكة أسامة بن لادن الإرهابية. باكستان تؤكد على أهمية المساعدات الخارجية في دعم اقتصاد البلاد. مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي يصف تحسين العلاقات مع واشنطن بأنها ضد مصلحة إيران الوطنية. هذا وفي النشرة أخبار مفصلة أخرى. أعلن الجنرال الأمريكي تومي فرانكس قائد العمليات العسكرية في أفغانستان أن الحملة الدولية ضد الإرهاب ستستمر إلى أن يتم القضاء على شبكة أسامة بن لادن الإرهابية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرانكس في العاصمة الأوزبكية طاشقند بعد محادثات أجراها مع المسؤولين الأوزبك. الجنرال فرانكس أعلن أيضا أن القوات الأمريكية على اتصال بالمعارضة الأفغانية في شمال البلاد وفي المناطق الخاضعة لسيطرة طالبان في الجنوب دون إعطاء أي معلومات عن المساعدات التي يقدمها الجيش الأمريكي لقوات تحالف الشمال. وكالة فرانس بريس الأنباء أشارت في هذا الصدد إلى أن الجنرال فرانكس سيقوم حاليا بجولة على عدد من دول المنطقة، زار خلالها باكستان والمملكة العربية السعودية. أعلنت باكستان اليوم أن المساعدات الخارجية أصبح لها دور حاسم في دعم اقتصاد البلاد الذي يعاني من صعوبات بسبب الأزمة الأفغانية. جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير مالية باكستان شوكت عزيز في اجتماعات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تجري أعماله في هونغ كونغ. الوزير الباكستاني أوضح أن الأزمة الأفغانية أدت إلى تدهور ميزان المدفوعات وفاقمت من العجز المالي لباكستان. وفي المقابل أشار عزيز إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية عن باكستان واستئناف المساعدات الخارجية والإعفاء من الديون ساعد على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية في البلاد، موضحا أن هذه الامتيازات حصلت عليها باكستان إثر قرارها الانضمام إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة. وفي هذا السياق أشار وزير المالية الباكستاني أن بلاده استلمت مساعدات مالية من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها نحو 170 مليون دولار وأن هناك مساعدات إضافية في طريقها إلى البلاد. باكستان حصلت أيضا على وعود بتقديم المساعدات من الاتحاد الأوروبي واليابان. على الصعيد ذاته أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة دبلوماسية إلى دول آسيا الوسطى للبحث في إيجاد طرق جديدة لتوصيل المساعدات الإنسانية والمعونات الاقتصادية إليها في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. وكالات الأنباء أشارت إلى أن زيارة الوفد الذي يرأسه وزير خارجية بلجيكا لويس ميتشل ستشمل كل من أوزبكستان وتركمانستان وطاجكستان. ومن المرجح أن يجري الوفد محادثات مع رؤساء دول آسيا الوسطى بشأن مكافحة تهريب المخدرات والسيطرة على الحدود. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعين الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية. وصف مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي اليوم أي تحسن في العلاقات الدولية مع الولايات المتحدة بأنه ضد مصلحة إيران الوطنية. جاء ذلك في مقابلة أجراها معه التلفزيون الإيراني الرسمي، وصف فيها أيضا أولئك الذين يفكرون بإجراء مباحثات مع واشنطن بأنهم سذج. إلى ذلك أوضح خامنئي في المقابلة بأن الولايات المتحدة تسعى لتوريط إيران في الأزمة الأفغانية. وفي هذا السياق أشارت وكالات الأنباء إلى أن الرئيس الإيراني محمد خاتمي استبعد من جهته أيضا الأسبوع الماضي أي تطبيع للعلاقات مع الولايات المتحدة. مثل اليوم الثلاثاء الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشوفيتش أمام محكمة الجزاء الدولية في لاهاي لليوم الثاني على التوالي. وكالات الأنباء نقلت عن الناطق باسم المحكمة أن جلسة اليوم ستخصص لمسائل ترتبط بوضع جدول زمني للمحاكمات اللاحقة. موضحا أن رئيسة الادعاء العام كارلا ديل بونتي سوف تحتاج إلى 170 يوما لتقديم الاتهامات ضد ميلوشوفيتش لدوره في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. إلى ذلك أشارت وكالة الأنباء أن ميلوشوفيتش رفض في جلسة يوم أمس التعامل مع المحامين المعينين مسبقا للدفاع عنه أمام المحكمة. كما شكك ميلوشوفيتش في شرعية محكمة الجزاء الدولية ورفض الاطلاع على قرار الاتهام الموجه ضده. توجه المستشار الألماني جيرهارد شرودر اليوم الثلاثاء إلى مدينة بنغالور العاصمة التقنية للهند بعد أن حصل على تأييد يودلهي للحملة الأمريكية ضد أفغانستان. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية. السلام عليكم.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم وسعدت، وأهلا بكم في جولتنا اليومية على أخبار تطورات عراقية شغلت حيزا من اهتمام تقارير عدد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية. فالرئيس صدام حسين يطالب الدول العربية تسهيل إيصال الأسلحة إلى الفلسطينيين، وصحيفة عراقية تتوقع أن توجه الولايات المتحدة ضربة للعراق في هذا الشتاء، فيما قوات عراقية تقصف قرية في منطقة كردستان العراق. وأخيرا، خبير بريطاني يرى أن اتهام العراق بالتورط في العمليات الإرهابية يخدم أسامة بن لادن وشبكة القاعدة، وأكاديمي بريطاني يعلق على الموضوع في حديث لإذاعتنا. وفي ملفنا اليوم محاور أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. نقلت وكالات أنباء عالمية عن تقرير بثته وكالة الأنباء العراقية أن الرئيس صدام حسين دعا يوم أمس الاثنين الدول العربية المجاورة لإسرائيل إلى تسهيل وصول الأسلحة إلى الفلسطينيين. وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء العراقي حظ في اجتماع عقده برئاسة صدام حسين الدول المجاورة لإسرائيل على تسهيل وصول الأسلحة المضادة للدروع من أجل توفير الحماية في حدها الأدنى لأرواح الفلسطينيين بوجه العدوانية الصهيونية. وتعتبر سوريا ولبنان من بين الدول العربية التي لها حدود مع إسرائيل، وما زالت في حالة حرب مع الدولة اليهودية التي وقعت معاهدات سلام مع مصر والأردن فقط من دون بقية الدول العربية. الرئيس العراقي قال عند بدء الانتفاضة قبل عام إن العراق مستعد لوضع نهاية للصهيونية إذا لم يدافع الحكام العرب عن الفلسطينيين. وأمر الرئيس صدام حسين بتشكيل وحدات عسكرية للقتال مع الفلسطينيين ضد إسرائيل، كما أمر أيضا بتقديم دعم مالي لعائلات الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا أثناء الانتفاضة. رأت صحيفة بابل العراقية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستوقف عملياتها العسكرية في أفغانستان بسبب حلول فصل الشتاء، ويمكن أن تشن هجوما على العراق قبيل شهر رمضان الذي يبدأ منتصف الشهر المقبل. وكتبت الصحيفة التي يشرف عليها عدي صدام حسين النجل الأكبر للرئيس العراقي، كتبت أن الأمريكيين سيوقفون عملهم في أفغانستان بسبب الشتاء ويتوجهون إلى العراق لينفذوا عدوانا جديدا قد يكون مع شهر رمضان. وأشارت الصحيفة في مقالها الذي حمل توقيع عبد الله محمد الصقر أحد الأسماء التي يستخدمها عدي صدام حسين، أشارت إلى أن الأمريكيين شنوا مثل هذه الاعتداءات على العراق في شهري رمضان سابقين، وأضافت أن الأمريكيين إذا ما فشلوا في العراق سيعودون مرة ثانية إلى أفغانستان في نهاية شتائها، وتصبح العمليات ضد العراق محدودة وليست واسعة، أما إذا حصلوا على مكاسب في العراق فإن عملياتهم ستتطور ضده وستتوسع. وقالت بابل إن الولايات المتحدة ستتهم العراق في موضوع الجمرة الخبيثة أو قضية محمد عطا قبل بدء مناقشات مجلس الأمن في شأن موضوع العقوبات الذكية، لأن الرأي العام الأمريكي سيكون مهيئا أو تمت تهيئته لإدانة العراق وتوجيه الضربة العسكرية له. واتهمت بابل الأمريكيين بدفع الجيش التركي لدخول المنطقة الشمالية، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ستحاول بذلك التمويه بأن العمل الرئيسي سيتركز على المنطقة الشمالية، خاصة وأنها تدرك حساسية العراق تجاه المطامع التركية في الموصل. وفي لندن نشر خبير بريطاني مقالا في إحدى الصحف البريطانية المسائية أشار فيه إلى أن توجيه الاتهام إلى العراق في العمليات الإرهابية الأخيرة وشموله بالعمليات العسكرية الحالية ضد طالبان وشبكة القاعدة يمكن أن يخدم أسامة بن لادن ويخفف الضغط الدولي عليه. ورأى الكاتب أن من الضروري مواصلة ضرب شبكة القاعدة التي يتزعمها والقضاء عليها قبل تحويل الأنظار عنها. مراسلنا في لندن أحمد الركابي عرض لهذا الرأي عبر مقابلة أجراها مع أستاذ وباحث عسكري من جامعة ليدز.
اعتبر عضو مسؤول في منظمة جماعة الأزمات الدولية International Crisis Group التي يرأسها الرئيس الفنلندي الأسبق مارتي أختيساري، اعتبر أن توسيع الحرب الدائرة في أفغانستان لتشمل العراق يصب في مصلحة زعيم شبكة القاعدة الإرهابية أسامة بن لادن. وقال ويليام شوكروس في مقالة نشرتها يوم أمس صحيفة إيفنينغ ستاندرد المسائية الصادرة في لندن، قال إن علينا أن نتذكر أن أسامة بن لادن يريدنا أن نعتقد بأن العراق متورط لكي تتم مهاجمته، وعندها سيكون من السهل تصوير الحرب ضد الإرهاب على أنها حرب ضد الإسلام على حد تعبير شوكروس. ويعتقد الدكتور كلايف جونز أستاذ الدراسات السياسية والدولية في جامعة ليدز في بريطانيا أن شوكروس قد أصاب في تحليله. وفي مقابلة مع إذاعة العراق الحر عبر الدكتور جونز عن رأيه قائلا:
Politically yes, I mean because it would actually weaken a coalition that is very very broad in terms of the people who have clearly signed up to United States war aims and objectives.
يقول الدكتور كلايف جونز إن تورط العراق مفيد لبن لادن من الناحية السياسية، حيث أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف الائتلاف الواسع جدا بالنظر إلى مؤيدي حرب الولايات المتحدة وأغراضها، لكنه ليس ائتلافا عميقا. ويمكن رؤية ذلك على سبيل المثال في تحفظ الكثيرين في العالم العربي كالسعودية وعمان على السماح باستخدام أراضيهم كقاعدة للهجمات ضد أفغانستان. واستنادا إلى ذلك يعتقد كلايف جونز أن انجرار العراق إلى الحرب سوف يؤدي إلى مضاعفات سياسية خطيرة في بقية العالم العربي من شأنها أن تؤثر على استقرار الائتلاف بحسب تعبيره. إلا أن عددا من المسؤولين البارزين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا أكد مرارا وتكرارا أن العراق لن يستهدف في الحرب ضد الإرهاب، ومع ذلك يبدو أن المسؤولين العراقيين ما زالوا يشكون في صحة هذه التأكيدات، وهو ما عبر عنه بشكل واضح نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز، الذي زعم في حديث أدلى به لصحيفة بريطانية نهاية الأسبوع الماضي أن هناك خطة أمريكية بريطانية مبيتة لضرب العراق وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين. ورغم تأكيد الولايات المتحدة بشكل رسمي على عدم وجود ما يثبت تورط العراق في هجمات الأنثراكس أو الجمرة الخبيثة، قال عزيز إن الأمريكيين يعملون بشكل مقصود على تعزيز فكرة أن العراق مصدر الأنثراكس بغية إيجاد مبرر لضربه. ويقول الدكتور كلايف جونز في هذا الصدد:
He may be trying to preempt that line of argument in the United States. It's very clear, however, that there are some members who have influence in the American administration. I'm speaking like people like the deputy.
يعتقد كلايف جونز أن تصريحات طارق عزيز ربما كانت محاولة منه للحيلولة دون وقوع ما يرمي إليه المتبنون لفكرة تورط العراق. ويشير جونز إلى أن ثمة مسؤولين في الإدارة الأمريكية كنائب وزير الدفاع بول وولفويتس وآخرين كريتشارد بيرل أكدوا بشكل واضح أنها فرصة للتوجه صوب العراق. لكن جونز يرى أن الأدلة التي تربط العراق بجرثومة الأنثراكس واهية إلى حد ما، ويشير إلى اعتقاد في واشنطن بأن جماعات أمريكية يمينية متطرفة قد تكون وراء هجمات الأنثراكس. ويعتقد أستاذ الدراسات السياسية والدولية في جامعة ليدز في بريطانيا أنه لا يوجد دليل في الوقت الحاضر يربط العراق بهجمات الحادي عشر من أيلول الماضي وهجمات الجمرة الخبيثة سوى لقاء أحد الانتحاريين مع عضو في المخابرات العراقية في براغ العام الماضي. ولا يستبعد الدكتور جونز أن يتحول العراق إلى عدو منسي في ظل انشغال واشنطن ولندن بالحرب المستعرة في أفغانستان.
In this war, perhaps in the sense that I think the Americans are very, very wary about launching attacks that could actually.
يقول كلايف جونز إن العراق قد يتحول إلى عدو منسي أثناء الانشغال بالحرب، حيث أن الأمريكيين قلقون جدا من شن هجمات قد تؤدي إلى شق الائتلاف. وتجدر الإشارة كما يقول جونز إلى أن البريطانيين حذروا من شن هجمات واسعة ضد العراق خارج حدود منطقتي الحظر الجوي. ويعتقد الخبير البريطاني في الشؤون السياسية والدولية أنه سيكون من الصعب على الأمريكيين سياسيا التورط في أمر كهذا، لأنهم يعتمدون إلى حد كبير على البريطانيين في الجانبين السياسي والدبلوماسي من أجل إعطاء شرعية للائتلاف، كما يشير إلى تضارب التوقعات بشأن طول الحرب أو قصرها. ويستبعد الدكتور كلايف جونز أستاذ الدراسات السياسية والدولية في جامعة ليدز في بريطانيا أن يؤثر انتصار الحلفاء أو هزيمتهم في أفغانستان على علاقة واشنطن ولندن مع العراق. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
وفي تطور ميداني آخر شهده شمال العراق، أفاد مراسلنا في أربيل أحمد سعيد بأن القوات الحكومية العراقية قصفت قرية تابعة لقضاء شيخان الذي تسكنه غالبية كردية، بعدما اتهمت مواطنا كرديا بقتل ضابط في الجيش العراقي.
قصفت القوات العسكرية العراقية المرابطة عند خط التماس الفاصل بين الحكومة العراقية ومنطقة الحظر الجوي في كردستان العراق في شرق قضاء الشيخان الذي يقع شمال الموصل. قصفت مجمع شر السكني داخل منطقة الحظر الجوي بسلاح المدفعية، ما أدى إلى جرح أحد مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني. ردود فعل الديمقراطي الكردستاني على الحادث حسب صحيفة هاوراتي التي نشرت الخبر في آخر عدد لها تمثلت في إرسال قوة له هاجمت نقطة سيطرة للجيش العراقي في المنطقة وأسرت أحد أفرادها. الصحيفة تلك ردت هذا التطور إلى حادث قيام أحد المواطنين الكرد من دهوك بقتل ضابط في الجيش العراقي بمنطقة قصروك وفي المنطقة نفسها يوم 20 من الشهر الجاري. الصحيفة لم تشر إلى الأسباب التي دفعت بالمواطن الكردي إلى قتل الضابط العراقي، ومن جانبه لم يعلق إعلام الديمقراطي الكردستاني بشيء على الحادث إلى الآن، إذ لم يؤكده ولم ينفيه. هذا وكان انفجارا قد حصل بسبب من وضع كمية من مادة التي ان تي بالقرب من خزان للوقود على شارع باسم حلبجة بأربيل، ولكن من غير أن يؤدي إلى إصابات أو خسائر، كما هو حصل انفجار ثاني في أحد البيوت بالقرب من المعهد الفني في مدينة كلار وفي حي الموظفين فيها، ونجم على الانفجار جرح شخصين وإلحاق أضرار مادية. يذكر أن الأحزاب الكردستانية وكذلك أجهزتها الإعلامية وعدد من بيانات مديريات الأمن الكردستانية كانت قد اتهمت الحكومة العراقية ومخابراتها في أوقات سابقة بتدليل وتنفيذ العمليات الإرهابية في كردستان، مستندة على اعترافات بعضهم من الذين اعتقلوا متلبسين بالجريمة. وعلى صعيد ذي صلة باتهامات الإعلام الكردي للحكومة العراقية بمواصلة سياسة التطهير العرقي ضد الكرد، ورد في صحيفتي ريغاي كردستان التي يصدرها الحزب الشيوعي الكردستاني وكردستان نوي التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني بأن السلطات العراقية أطلقت تسمية أم المعارك على التسمية الكردية لناحية جيلان، وحذرت من بقاء أي موظف من العنصر الكردي في دوائر الحكومة بكركوك وإلى نهاية هذا العام. ونشرت الصحيفتان أيضا أرقاما عن الكرد المرحلين أو المهددين بالترحيل من مناطق سكناهم في كركوك وفي الآونة الأخيرة. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن العراق سمح يوم أمس الاثنين بدخول 18 أفغانيا عثر عليهم وقد ضلوا طريقهم في عرض البحر بعدما رحلتهم الكويت في زورق بدون محرك أو مجاديف. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن محافظ البصرة أحمد إبراهيم حمش قوله إن المواطن العراقي جهاد صباح، وهو صياد من مدينة الفاو، أنقذ 18 أفغانيا كانوا في قارب صغير إلى الجنوب من ميناء البكر المطل على الخليج. وتابع حمش أن الأفغان كانوا مقيمين في الكويت بصورة مشروعة ويعملون في خدمات مختلفة، مضيفا أنهم نقلوا إلى مدينة الفاو. وأعرب أحد الأفغان المرحلين ويدعى محمد باقر غلام في حديث للقناة الفضائية للتلفزيون العراقي، أعرب عن شكره للحكومة العراقية وقال: لقد أوشكنا على الموت في البحر وأنقذنا صياد عراقي. وشكى من التعرض لمعاملة سيئة من السلطات الكويتية. هذا وقد أعلن وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد فهد الصباح يوم أمس أن بلاده ردت أفغانا كانوا يحاولون الدخول بطريقة غير شرعية إلى الكويت على متن زورقين، وقال إن هؤلاء الأفغان حاولوا الدخول بطريقة غير شرعية إلى الكويت على متن زورقين، ولكن الكويت لم تضعهم على متن هذين الزورقين بهدف طردهم. وأضاف أن السلطات الكويتية قامت بإلقاء القبض على 39 أفغانيا من المقيمين فيها، بعضهم منذ نهاية السبعينات بعد اعتداءات 11 من أيلول، وجمعتهم في مركز شرطة الشيوخ قبل أن تنقلهم في 22 من الشهر الجاري إلى مركز شرطة السالمية. تفصيلات أخرى من محمد الناجعي مراسلنا في الكويت.
نفى وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية أن تكون الكويت قد أبعدت 39 أفغانيا كما تقول بغداد، وقال إن الكويت لم تبعد هؤلاء الأفغانيين على متن زورقين صغيرين بدون مجداف أو محرك في الخليج كما يقول العراق، وإنما منعتهم من الدخول إلى الكويت بطرق غير شرعية. ورفض الوزير الكويتي ما وصفه بأنه محاولات عراقية لاستغلال القضايا الإنسانية دعائيا وإعلاميا وافتعاله ضجة غير مبررة في محاولة للإيحاء بأنه بطل حقوق الإنسان وبأن الكويت لا تحترمها، في حين أن عشرات العراقيين كما يقول وزير الإعلام الكويتي يهربون يوميا من بلادهم، وبعضهم يأتي إلى الكويت التي تستقبلهم أفضل استقبالا هربا من بطش النظام الحاكم في بغداد وتعامله اللا إنساني مع شعبه. المراقبون هنا في الكويت يرون أن العراق يستغل فرصة الانشغال الدولي بالحرب ضد أفغانستان ويقوم باستفزاز الولايات المتحدة من خلال تحرشه بالكويت، ولا يستبعد بعض هؤلاء المراقبين أن يكون العراق يهدف إلى جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضربه في هذه الظروف على أمل أن يستغل مثل هذا التطور لصالحه. لكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد حذرت العراق مرارا وتكرارا من اتباع هذا الأسلوب الذي سيؤدي في النهاية إلى تعرضه لضربة قاسمة كما تقول واشنطن. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ونبقى في الكويت، إذ نقل تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء عن منظمة محلية أن بقعة سوداء تشكلت يوم أمس الاثنين مقابل الشواطئ الكويتية إثر جنوح سفينة محملة بالنفط العراقي المهرب قرب جزيرة بوبيان الكويتية. وجاء في بيان من مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية الذي يتخذ من المنامة مقرا أن السفينة سي ليون التي ترفع علم بنما وتحمل 3500 طن من النفط العراقي جنحت فجر أمس قرب جزيرة بوبيان. وأضاف المصدر أن النفط تسرب من السفينة وشكل بقعة بطول 4 كيلومترات ونصف وبعرض أكثر من 8 كيلومترات. وأشارت المصادر نفسها إلى أن السلطات الكويتية أرسلت فرقا من خفر السواحل والأجهزة المكلفة بصيانة البيئة وسلطة الموانئ إلى مكان الحادث في محاولة لاحتواء بقعة النفط. وفي بيان آخر نشر مساء أمس، أعلن عبد المنعم محمد الجناحي مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية في دولة البحرين أن الكميات التي تسربت في بداية الحادث قد تم تسريبها من السفينة بشكل مفتعل في محاولة لتخفيف الحمولة للخروج بالسفينة من موقع الحادث، ما يعد مخالفة لجميع الأعراف والقوانين. عودة أخرى إلى مراسلنا في الكويت محمد الناجعي وهو يعرض لآخر التطورات.
أكدت الكويت صحة الأنباء التي ترددت عن جنوح سفينة تحمل اسم سي ليون ترفع علم بنما وتحمل نفطا عراقيا مهربا قرب شاطئ جزيرة بوبيان الكويتية وتسببها ببقعة نفطية. وصرح وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح بأن قبطان السفينة تعمد تسريب نفط إلى البحر عندما جنحت سفينته قرب جزيرة بوبيان الواقعة في شمالي الكويت في محاولة لتلويث الشواطئ الكويتية والتسبب بالأذى للبيئة الكويتية حسب تعبيره. وأوضح الوزير الكويتي أن حمولة السفينة تبلغ 3500 طن من النفط الخام، وأن البقعة النفطية الناتجة عن تسرب النفط يبلغ طولها 5 كيلومترات ونصف الكيلو وعرضها 1.800 كيلو. وهاجم وزير الإعلام الكويتي النظام الحاكم في بغداد قائلا إن هذا النظام يستهدف أرواح البشر وحقوق الإنسان، وأن جريمة التلوث البيئي هذا تأتي بالتزامن مع مرور 10 سنوات على تعمد القوات العراقية إحراق آبار النفط الكويتية التي تسببت في أكبر كارثة بيئية شهدها العالم. إلى ذلك أكدت الكويت مجددا أنه لم يطلب منها المشاركة مع القوات الأمريكية الموجودة على أراضيها في أي عمل عسكري في حالة ما إذ ظهرت الولايات المتحدة ضرب العراق، بيد أنها قالت إنها ستلتزم بالاتفاقيات الأمنية الموقعة بينها وبين واشنطن. وقد جاء هذا على لسان وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله الذي شدد على أن قرار ضرب العراق ليس بيد الكويت وإنما هو رهن بدول التحالف والولايات المتحدة. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
جاء في تقرير أوردته وكالة إترتاس الروسية للأنباء أن وفدا من رجال الأعمال الدنماركيين وصل أمس إلى بغداد للمشاركة في الدورة الجديدة لمعرض بغداد الدولي. التقرير أوضح أن الوفد يضم رؤساء ومديري إدارات 33 شركة مثل شركات أرلا فودز وجراند فوز ودان فوز ودانيسكو، فيما أعلن رؤساء شركات دنماركية أخرى أنهم رفضوا المشاركة في المعرض، وفسروا موقفهم بأنه يرتبط بالتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. على صعيد ذي صلة، بدأ اليوم وفد لبناني رفيع المستوى برئاسة وزير الصناعة اللبناني زيارة إلى العراق، تهدف إلى إجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين تتناول سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلا عن المشاركة في معرض بغداد الدولي. علي الرماحي من بيروت وتفصيلات أخرى.
يغادر بيروت بعد ظهر اليوم إلى العاصمة العراقية وفد اقتصادي وسياسي وزاري لبناني في زيارة لبغداد تهدف إلى المشاركة في افتتاح معرض بغداد الدولي وإجراء لقاءات مع المسؤولين العراقيين حول سبل توسيع العلاقات الثنائية. ويرأس الوفد اللبناني وزير الصناعة اللبناني جورج فرام وعضوية كل من وزير الدولة بشارة مرهج، العضو السابق في حزب البعث اللبناني الجناح العراقي ورئيس شركة التسويق الصناعي فارس سعد ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جاك صراف والأمين العام للجمعية غازي يحيى وعضو مجلس إدارة جمعية تجار بيروت عبد الودود النصولي وعدد من المسؤولين في الهيئات الاقتصادية اللبنانية. وتشارك في الدورة 34 من معرض بغداد الدولي الذي يفتتح بعد غد أكثر من 90 شركة لبنانية تعرض منتجاتها في جناح تبلغ مساحته 3500 متر مربع، كما تشارك وزارات السياحة والزراعة في هذا المعرض أيضا في محاولة لاستعادة السياحة العراقية إلى لبنان وإعادة التصدير الزراعي إلى العراق. وكان لبنان صدر إلى العراق بضائع تبلغ قيمتها 760 مليون دولار منذ بدء تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء بين العراق والأمم المتحدة العام 96، وهو رقم يراه اللبنانيون صغيرا جدا قياسا إلى قدرتهم التصديرية ومقارنة بدول عربية أخرى بلغ تصديرها السنوي إلى العراق مليار دولار. وخلال زيارته لبغداد سيلتقي الوفد اللبناني عددا من الوزراء العراقيين لبحث توسيع العلاقات وسبل تنفيذ البروتوكول النفطي الموقع بين البلدين، وكذلك موضوع توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة بين العراق ولبنان. وقبل مغادرته بيروت التقى رئيس الوفد الوزير جورج فرام رئيس الجمهورية نيل لحود وأطلعه على برنامج زيارة الوفد وحجم المشاركة اللبنانية في معرض بغداد الدولي. لحود أكد للوزير فرام أهمية المشاركة اللبنانية في هذا المعرض وضرورة تمتين العلاقات الاقتصادية مع العراق وفتح أسواق العراق أمام الصناعة اللبنانية لتستعيد دورها في السوق العراقية أسوة بما يحصل بين دول عربية أخرى والعراق كما قال. إلا أن المتابعين للعلاقات اللبنانية العراقية لا يرون فرصا لنجاح لبنان في مساعيه لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية دون السياسية مع العراق، والتي يرغب العراق برفع مستواها إلى أعلى ما يمكن، في حين يفضل لبنان إبقائها على مستوى مستشار دبلوماسي حاليا. من جانب آخر، أكدت مصادر في وزارة النقل اللبنانية ما أعلنه العراق عن بدء تنفيذ مشروع سكك الحديد الذي يربط لبنان بسوريا والعراق، وهو ما سيسهل عمليات الشحن بين لبنان والعراق. ويقول الاقتصاديون اللبنانيون أن هذا الخط سيزيل أحد أهم العوائق التقنية في التعاون الاقتصادي اللبناني العراقي بسبب طول المسافة بين البلدين وارتفاع كلفة الشحن. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
ولنفس الغرض وصل إلى العاصمة العراقية وفد تركي رأسه معاون وزارة التجارة التركية، والتفصيلات من سعادة أوروج مراسلتنا في أنقرة.
توجه نائب وزير الدولة للتجارة الخارجية كورسات توزمان إلى بغداد اليوم للمشاركة في حفل افتتاح معرض بغداد الدولي، وصرح قبل مغادرته أنقرة في بيان وزع على الصحفيين بأنه سيجري أيضا محادثات مع المسؤولين العراقيين. يشار إلى أن نحو 200 شركة و350 رجل أعمال من تركيا يشاركون في المعرض الذي سيفتتح بعد غد ويستمر حتى 14 من تشرين الثاني. توزمان سيفتتح الجناح التركي ويبحث مع المسؤولين العراقيين في إمكان تطوير العلاقات التجارية بين البلدين قبل أن يغادر بغداد عائدا إلى أنقرة الجمعة المقبل. وفي غضون ذلك قال وزير الدولة محمد كيتشيتشلر خلال زيارة قام بها إلى بلدة سيلوبي قرب الحدود العراقية، قال إن تركيا بذلت جهدها من أجل منع توسيع الحرب على الإرهاب لتشمل العراق، لكنه أضاف أن على العراق أن يستجيب لتوقعات المجتمع الدولي منه، وتابع أن تركيا تبذل جهودا جدية من أجل السلام في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار منعت جعل العراق هدفا للعمليات العسكرية الجارية لمواجهة الإرهاب الدولي. ومن جهة أخرى أعلن كيتشيتشلر أن تجارة الديزل العراقي ستستمر عبر نقطة الخابور الحدودية بين العراق وتركيا.
Kitchener said that diesel trade through the Hubble Gate would continue.
ونبقى في بغداد مستمعي الكرام، إذ يجري وزير النفط الأردني محادثات مع نظيره العراقي تتعلق بزيادة استيراد النفط العراقي ودراسة أسعاره، ومزيد من التفصيلات في تقرير من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
تبدأ في بغداد اليوم مباحثات رسمية أردنية عراقية تتعلق بالعلاقات النفطية بين البلدين. وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس محمد البطاينة في تصريحات صحفية عشية مغادرته إنه سيجري مباحثات جادة مع المسؤولين في وزارة النفط العراقية تتعلق ببحث احتياجات الأردن النفطية المتزايدة سواء من النفط الخام أو مشتقاته، وأضاف أن مباحثاته ستتركز على نقطتين أساسيتين هما الاحتياجات المتزايدة من النفط ومراجعة المعادلة السعرية المتفق عليها بين الجانبين. وتزداد احتياجات الأردن النفطية بسبب استيراد كميات كبيرة من السيارات إضافة إلى الزيادة الطبيعية في استهلاك الطاقة، وكذلك سعي الحكومة إلى تجديد أسطول النقل البري. وعشية سفره أكد البطاينة أنه سيتم خلال الشهر المقبل طرح عطاء أنبوب النفط مع العراق والمقدرة قيمته ب 350 مليون دولار، وذلك بعد أن تم إعداد بنود العطاء من قبل مستشار فني عين خصيصا لهذا الغرض. والمعروف أن الأردن يستورد حاجاته النفطية من العراق، وهو يستورد حاليا حوالي 5 ملايين طن سنويا، يحصل على نصفها كمنحة بأمر شخصي من الرئيس صدام حسين، ويدفع ثمن الباقي بسعر يوصف بأنه تفضيلي، وهو سعر ارتفع خلال السنتين الماضيتين من 13 دولارا للبرميل إلى ما يزيد عن 20 دولارا بهذا العام، وتتم مراجعة الأسعار سنويا قياسا إلى أسعار النفط العالمية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
من موسكو أفادنا مراسلنا هناك بأن وزير الخارجية الليبي الذي يزور روسيا حاليا أجرى محادثات مع المسؤولين الروس تناولت الوضع في الشرق الأوسط فضلا عن الشأن العراقي. ميخائيل ألندرينكو أجرى مقابلة مع خبير سياسي روسي تناول فيها أيضا طبيعة الموقفين العراقي والليبي من العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان.
عقد وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف مفاوضات مع نظيره الليبي عبد الرحمن شلقم صباح اليوم حسب ما أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء. ونقلت الوكالة الروسية عن مصادر دبلوماسية أن اللقاء بين إيفانوف وشلقم تمحور حول 4 مواضيع، هي العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب الدولي والأزمة العراقية والوضع في الشرق الأوسط. من المعروف أن الولايات المتحدة تعتبر كل من ليبيا والعراق دولة مثيرة للقلق. اتصلنا عبر الهاتف بمدير جمعية المستعربين في موسكو السيد فاديم سيمينسوف لنناقش معه هذه الزيارة. بداية نحب أن نسأل السيد فاديم عن الفرق في الموقف العراقي والموقف الليبي تجاه الحملة الأمريكية في أفغانستان.
نحن ممكن أن نتذكر إن الموقف ليبيا تجاه العمليات الإرهابية ضد الولايات المتحدة كان موقف معتدل جدا وحتى كان محايد، وخلافا من الموقف العراقي عندما أعلن صدام حسين مباركته لهذه العملية، وما سمعنا مثل هذه التمديرات من ناحية ليبيا. وبالعكس ليبيا كانت ضد مثل هذه العمليات كما فهمنا من التصريحات العديدة من الزعماء الليبيين، وهذا يدل على أن تم تغيير الموقف الليبي جذريا تجاه الإرهاب، أو ممكن نقول بدرجة كبيرة باتجاه الإيجابي من العمليات الإرهابية. ولكن ما يتعلق بالعراق فهون ما صار أي تغيير، وهذا للأسف. وممكن أيضا نتذكر بهذا الخصوص إن في الماضي العقيد معمر القذافي كان يحاول أن يدخل العلاقات الصداقة مع النظام صدام حسين، ولكن فيما بعد صار بينهما خلاف من أجل الاستيلاء على منصب الزعامة في العالم العربي، وطبعا الزعامة التي كانت تسترشد بالمواقف المعادية للولايات المتحدة وللغرب، ولكن مثل هذه المنافسة قد فشلت وصار خلاف بين ليبيا والعراق. ولذلك كنتيجة نحن نقول إن نظام صدام حسين لم يتغير، وإنني متأكد إنه لم يتغير كما كان. هذا النظام يحتفظ بتابعه الإرهابي التوسعي المعادي للإنسانية. وعلى هذه الخلفية المؤسفة المؤلمة في العراق موقف ليبيا قد تغير، ولذلك أنا برأيي أن القيادة الروسية يمكن أن تضغط على ليبيا علشان تأخذ ليبيا موقفا أكثر إيجابية تجاه العمليات المشتركة للمجتمع الدولي.
شكرا يا سيد واديم. ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
أملاً سيدتي سادتي، فأترككم مع عرض لشؤون عراقية تناولتها صحف عربية في أعدادها اليوم. أعد العرض سامي شرش، وتشاركه التقديم ولا صادق.
مستمعين الأعزاء، نتناول في جولتنا اليومية على شأن العراقي عددا من المتابعات التي نشرتها صحف عربية صادرة اليوم، لكن قبل هذا أقرأ لكم بصحبة الزميلة ولا صادق مجموعة من أبرز العناوين العراقية التي نشرتها هذه الصحف.
الحياة اللندنية، وكيل وزارة الخارجية الكويتية للحياة: النظام العراقي أخطر من تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن.
وفي عنوان آخر في الحياة: وزير الدفاع البريطاني: لا دلائل لدينا على تورط العراق ولا سبب حتى الآن لضربه.
وفي عنوان ثالث: صدام يلتقي مدير الاستخبارات والجيش يتحرك حول كردستان.
الشرق الأوسط اللندنية: مصادر كويتية تنفي ترحيل 18 أفغانيا أعلن العراق استقباله لهم.
الزمان اللندنية: عراقيون في قم ينتقدون السلطات الإيرانية.
البيان الإماراتية: العراق يمنع الإيرانيين من زيارة العتبات المقدسة مؤقتا.
نقلت صحيفة القدس العربي اللندنية عن السفير الروسي في بغداد ألكسندر شيلين أن العلاقات بين العراق وروسيا تشهد تعاونا وثيقا، وتوقع السفير الروسي أن تنشط بلاده أثناء مناقشات مجلس الأمن الشهر المقبل للتوصل إلى قرار حول تمديد العمل بمذكرة التفاهم للمرحلة المقبلة. ولفتت الصحيفة إلى أن شيلين علق على تصريحات أمريكية وبريطانية مفادها أن الحملة ضد الإرهاب ستتجه بعد حرب أفغانستان إلى تصفية الحسابات مع دول أخرى. علق بقوله إن على كل من يصرح بشيء من هذا القبيل أن يتحمل مسؤولية تصريحاته، مشددا على أن موسكو ترفض في شكل تام مسألة تصفية الحسابات. وعلى صعيد ذي صلة، رجحت القدس العربي ارتباط مسألة توسيع أهداف الحملة الأمريكية الراهنة لتشمل دولا كالعراق بنتائج الحملة الجارية في أفغانستان، ففي حال نجاح الحملة ضد حركة طالبان وأسامة بن لادن سيتشجع من وصفتهم القدس العربي بصقور الإدارة الأمريكية على الانتقال إلى مراحل أخرى من الحرب بضمنها ضرب العراق. أما في حالة الفشل فإن الإدارة الأمريكية الحالية ستتراجع عن فكرة المضي في بقية المراحل. لكن ماذا إذا أثبتت التحقيقات الجارية وجود صلة للعراق بما جرى ويجري في الولايات المتحدة من أعمال إرهابية؟ صحيفة الحياة اللندنية أجرت مقابلة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، تطرق فيها الأخير إلى جملة قضايا بينها العراق. وردا على سؤال في هذا الصدد قال موسى إن علاج موقف كهذا لا يأتي بالضرورة عن طريق العمل العسكري، إنما عن طريق العمل السياسي السريع والفوري بين الدول العربية.
لكن صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن ركزت على طرح مغاير، إذ نسبت إلى وزير الدفاع البريطاني جيفري هون قوله إن التكهن بضرب العراق تكهن غير واقعي، مشددا على أن دول التحالف الغربي لا تبيت خطة ضد أحد، وأن العراق غير مدرج على قائمة أهداف الحرب لعدم وجود أدلة تثبت ضلوعه في هجمات 11 من أيلول الماضي أو في نشر بكتيريات الجمرة الخبيثة التي لم تنهي الشرطة الفيدرالية الأمريكية حتى الآن تحقيقاتها لكشف مصدرها. من جهة أخرى نسبت القدس العربي إلى الخبير الفرنسي في شؤون الشرق الأوسط السفير إريك رولو أن الأمريكيين أبلغوا الدول الأوروبية عدم وجود قرار بضرب أي دولة عربية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن توجه ضربة عسكرية إلى العراق في ظل غياب أدلة كافية على تورطه في العمليات الإرهابية.
سيداتي وسادتي، ننتقل إلى عمان حيث يعرض مراسلنا حازم بيضين لأبرز العناوين العراقية في صحف أردنية صادرة اليوم.
في صحيفة الدستور يكتب مازن الساتت عن العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية ويقول إن حجم التبادل الحقيقي بين البلدين يتجاوز المليار دولار، ومع ذلك فإن العديد من القطاعات الاقتصادية الأردنية تشكو من انخفاض حجم تعاملها مع العراق ولا تلمس نتائج هذا الحجم الكبير من التعامل الذي يصل إلى ما يقرب من حجم العلاقة الأردنية العراقية قبل فرض الحصار على العراق، وهو حجم وقيمة تمثل بالنسبة لواقع الاقتصاد الأردني عاملا رئيسيا يفترض أن تكون له نتائجه الواضحة على مجمل واقع الاقتصاد الوطني، إضافة لحصول الأردن على النفط بأسعار مخفضة. ويخلص الساكت إلى القول إنه بدون الدخول في تفاصيل واقع العلاقة الاقتصادية الأردنية العراقية فإننا مدعوون إلى تنظيمها وتوسيع شموليتها للقطاعات والمؤسسات الاقتصادية الأردنية التي يشكل العراق شريكها الاستراتيجي الحقيقي والرئيسي. ويدعو الساكت بشكل مبكر إلى التمسك بالموقف الأردني الوطني الرسمي والشعبي الرافض لكافة أشكال ومخططات تجديد الحصار والعدوان على العراق سواء باسم العقوبات الذكية أو بمحاولات العدوان العسكري. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في محور آخر، نقلت الحياة اللندنية عن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله أن وجود نظام عراقي يهدد الكويت ويمتلك قدرات أسلحة دمار شامل هو أخطر من تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن. وردا على سؤال آخر أكد الجار الله أن العراق لم يغير خطابه السياسي لحد الآن، ما يعني أنه ما زال يشكل تهديدا لدولة الكويت. في محور عراقي كويتي آخر، تحدثت الشرق الأوسط عن مشكلة لاجئين أفغان بين الكويت والعراق. وفي هذا الإطار نفت مصادر كويتية أن تكون الكويت قد أمرت بترحيل 18 أفغانيا. قالت بغداد إن العراق سمح لهم بدخول أراضيه بعد العثور عليهم في عرض البحر. يذكر أن مصدرا عراقيا رسميا في البصرة ذكر قبل أيام أن الكويت رحلت أفغانا على متن قارب، وأن هؤلاء ظلوا طريقهم وعثر عليهم صيادون عراقيون.
في أخبار عراقية أخرى، أشارت الحياة إلى أن الرئيس صدام حسين التقى المدير الجديد للاستخبارات العسكرية الفريق الركن عايد مخلف العجالي. إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن مصادر عراقية مطلعة أن قوات من الجيش والحرس الجمهوري عززت انتشارها في المناطق المحاذية لإقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أن قطاعات من الفيلق الخامس وفرقة من الحرس الجمهوري عززت مواقعها في المناطق المحاذية لأربيل ودهوك الكرديتين. وفي محور آخر، لفتت الحياة إلى إعلان رسمي عراقي مفاده أن واحدا من البلدان القليلة النظيفة في العالم من حيث إساءة استخدام المخدرات والمتاجرة بها وتعاطيها لغير الأغراض الطبية والعلاجية. أما صحيفة البيان الإماراتية فإنها نسبت إلى أمين مدينة قصر شيرين الإيرانية جليل بلايي أن السلطات العراقية منعت زوار العتبات المقدسة الإيرانيين من دخول أراضيها. وفي خبر آخر، قالت الزمان الصادرة في لندن إن مئات من العراقيين في مدينة قم نظموا تظاهرة احتجاجية أطلقوا خلالها أهازيج وشعارات تستبطن نقدا لاذعا إلى قرارات إيران الخاصة بالمهاجرين والعمال العراقيين. ومن جهة أخرى، ذكرت الزمان أن 4000 قطعة أثرية عراقية اختفت منذ عام 1991. رئيس تحرير صحيفة الزمان سعد البزاز أثار في افتتاحية نشرتها صحيفته عددا من الأسئلة في شأن تعرض أو عدم تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية. البزاز اعتبر في افتتاحيته أن هناك دولا إقليمية تنتظر سحق العراق كوجود حضاري واقتصادي وسياسي، وهناك ناقمون عراقيون يطالبون الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية إلى بلادهم يحدوهم في ذلك أمل الوصول إلى السلطة، وهناك الولايات المتحدة التي لا تكترث بهذه الطروحات لكنها تعيش هاجس المهمة التي لم تكتمل في حرب الخليج الثانية. وأمريكا حسب البزاز لن تصغي لأي صوت غير صوت مصالحها في حال قررت ضرب العراق. أما العراقيون فليس أمامهم غير رفض الخيار العسكري مهما بلغت درجة الافتراق بينهم وبين النظام الحاكم، على حد تعبير رئيس تحرير صحيفة الزمان الذي اعتبر أن المطالبين بتوجيه الضربة ضد أهلهم وبلادهم ليس استثناء في التاريخ. وفيما الحال على هذه الشاكلة، فإن الرئيس العراقي وحده يملك الحل لإنقاذ العراق وطنا وكيانا ومستقبلا، وأن هذا الحل على حد قول سعد البزاز يكمن في مغادرته المشهد السياسي العراقي لكي يختار العراقيون أنموذجهم السياسي بأنفسهم.
أخيرا، نشرت صحيفة الحياة تحقيقا كتبه الصحفي العراقي علي عبد الأمير عن حالة العنوسة والطلاق والزواج في بلاده. جاء فيه أن وجود مليون عانس في العراق مؤشر إلى أزمة اجتماعية حادة. إلى ذلك، لفت عبد الأمير إلى أن من بين أسباب زيادة حالات الطلاق في العراق سبب يندر أن يحدث مثيله في أي بقعة في العالم غير العراق. فآلاف الرجال المتزوجون ممن يصلون إلى بلد آمن يخططون لإلحاق عائلاتهم بهم بعد الاستقرار في الوطن الجديد، لكن السلطات العراقية بحسب عبد الأمير لا تمنح الزوجة إذنا بالسفر إلى خارج البلاد إلا بموافقة خطية من الزوج المقيم في الخارج مصدقة من السفارات أو القنصليات العراقية. وبما أن الكثير من العراقيين المقيمين في الخارج لا يتصلون بالسفارات العراقية، فإن الحاجة أوجدت أم الاختراعات، ألا وهو طلب الزوجة المقيمة في العراق الطلاق من زوجها الموجود في الخارج، وهو ما يتحقق لها قانونا لتتمكن من السفر بصحبة أحد أقربائها من الدرجة الأولى، ولتتزوج من زوجها ثانية بعد الالتحاق به في الخارج.